الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله مع الندوة الأخيرة في هذا الملتقى العلمي الدعوي، وهي عن الشمول والثبات. تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنا الإسلام دينا، فهو الدين المقبول عند رب العالمين، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين هو دين خاتم النبيين، فهو الرسالة الخاتمة التي ليس بعدها رسالة، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بعده رسول. فلذلك هذا الدين مصلح لكل الأزمان ولكل الأحوال، ولذلك هو مصلح لجميع أحوال الناس من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ومن هنا نظر أهل العلم فوجدوا أن الإسلام فيه ثوابت، وهناك أمور تتغير بتغير الأحوال والأزمان، لكن هذا التغير تغير مرتبط بثوابت الإسلام وبكلياته وبمقاصد الشريعة المعللة. إن شريعتنا معللة، كما نص على ذلك أهل أصول الفقه. عن تقسيم الإسلام أو الدين إلى ثابت ومتغير يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور باسم الجوابي، فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع، ليس كتاب بعد القرآن الكريم ولا نبيا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الشريعة أيضا عامة لكل الناس ولكل زمان، كذلك هذا الدين باقي إلى يوم القيامة. واختص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ لتكون معجزته باقية لا تزول بوفاته صلى الله عليه وسلم، كذلك اختص الله هذه الشريعة بالثبات والشمول. والناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط، فئة تبرز جانب المرونة والتطور في الأحكام أو في أحكام الإسلام وتعاليمه، حتى يحسبها بعض أنها عجينة لينة قابلة لما شاء الناس من خلق وتشكيل بلا حدود ولا قيود. وفي الجانب الآخر فئة تبرز الإسلام بالثبات والخلود في تشريعه وتوجيهه، حتى يخيل إليك أنك أمام صخرة
صلبة لا تتحرك ولا تلين. وهذا عيب كبير من الناس حين ينظرون إلى القضايا من جانب واحد مغفلين بقية الجوانب على ما يكون لها من أهمية قصوى، فيجنحون إلى الإفراط والتفريط. وقد اختص الله عز وجل التشريع الإسلامي بظاهرة فريدة، وهي ظاهرة التوازن أو الوسطية التي يشير إليها قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن أجل مظاهر الوسطية والتوازن الذي امتاز به الإسلام التوازن بين الثبات والتطور أو الثبات والمرونة، فهو يجمع بينهما في تناسق مبدع، واضعا كلا منهما في موضعه الصحيح. فالثبات فيما يجب أن يخلد ويبقى، والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور. وهذه الخصيصة البارزة لرسالة الإسلام لا توجد في شريعة سماوية ولا وضعية. فالسماوية عادة تتمثل بالثبات بل بالجمود أحيانا، حتى سجل على كثير من رجالاتها وقوفهم في وجه الحركات العلمية ورفضهم لكل جديد في ميدان الفكر والعلم والتشريع والتنظيم. وأما الشرائع الوضعية فهي تمثل عادة المرونة المطلقة، ولهذا نراها في تغير دائم ولا تكاد تستقر على حالة واحدة. فلعل النظام أو الثابت في دولة ما ويعاقب عليها من يتجاوزها، لعله في اليوم الآخر يتغير فيصبح مباحا. ولكن الإسلام الذي ختم به الله سبحانه وتعالى الشرائع والرسالات أودع فيه عنصر الثبات والخلود. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الأحكام نوعان، من لا تغير عن حالة واحدة وهو عليها بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. ثم قال بعد ذلك بعد أن ضرب الأمثلة: وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فدين الإسلام مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله وإلى رسوله. ويقول أحد العلماء المعاصرين السلفيين: الإسلام ينقسم بوجه عام إلى قسمين، القسم الثابت الذي يقضي التطوير ولا الاجتهاد ولا الإضافة، وهذا القسم هو العقائد والعبادات والأخلاق كالصدق والإحسان والشجاعة، وهذه الأمور هي الثوابت في الدين ولا يجوز أن نجري عليها قط. أمور الاجتهاد والإضافة فصفات الله عز وجل والملائكة والجنة والنار واليوم الآخر وعذاب القبر وغير ذلك من مسائل الغيب لا وجه فيه مطلقا لأي إضافة جديدة، لأنه لا وصول إلى علم جديد إلا بالوحي ولا وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العبادات أيضا فلا يجوز الإضافة فيها، وكذلك الأخلاق وتربية النفس لا يجوز تغيير هذه الموازين، وإلا اختل نظام الأخلاق وأصبح الحق باطلا والباطل حقا. هذه الأمور الثلاثة هي من قسم الثوابت في الدين، وكل إضافة فيها تدخل في أبواب الابتداع. ننتقل إلى تعريف الثابت أو الثوابت لغة واصطلاحا. الثابت كما جاء في لسان ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت، ويقال ثبت فلان في المكان إذا أقام به، ورجل ثبت أي ثبت القلب، وقول ثابت أي صحيح. وفي التنزيل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وكله من الثبات. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت، والقول الثابت هو قول الحق والصدق، وهو ضد الباطل والكذب. فالقول نوعان: ثابت له حقيقة، وباطل لا حقيقة له. وأثبت القول كلمة التوحيد. فقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هما الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، إلى آخر كلامه. أما تعريف الثبات شرعا فهو كل ما جاء به الوحي من عند الله، سواء باللفظ أو المعنى دون اللفظ، وانقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، فهو ثابت محكم له صفة البقاء والدوام لا يتغير ولا يتم. ويقصد بها أيضا القطعيات ومواضع الإجماع التي أقام الله بها الحجة وبينه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال فيه لتطور أو اجتهاد، ولا يحل الخلاف فيهما لمن علمها، بالإضافة إلى بعض الاختيارات العلمية الراجحة التي تمثل مخالفتها نوعا من الشذوذ أو الزلل. بعض الأدلة على ثبات الشريعة، قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره رحمة الله عليه مبينا معنى هذه الآية، قال: قتادة صدقا فيما قال، وعدلا فيما حكم. يقول: صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهو حق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة. لا مبدل لكلماته، أي أحد يعقب على حكمه سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الدليل الثاني وهو دليل عقلي، أن الشريعة لو وضعت على غير حالة الثبات لأدى ذلك إلى تغييرها، فإذا تغير منها شيء اختل، ولأن تغيير شيء منها موجب لأن تنتقل من حالة كونها مشروعة للمصالح على الإطلاق إلى الضد من ذلك، وهو خلاف الدليل، لأن الشارع قصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعه على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما. أما الدليل الثالث وهو الأخير، أن العصمة ثابتة لهذه الشريعة ولرسولها صلى الله عليه وسلم، ولهذه الأمة فيما أجمعت عليه، وهذا يؤكد معنى ثبات الشريعة، فهي معصومة من الخطأ والزلل والعبث ومنزهة عن كل عيب.
جزا الله الدكتور خيرا على ما قدمه، حيث بين أن الثبات صفة لازمة لشريعة الإسلام، وهو كل ما جاء نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا أو سنة، فكل ما ثبت في النص فهو من ثوابت هذه الشريعة، لا يجوز أن يتغير أو يبدل، وإنما المتغيرات بأحوال ما يظهر للناس فترد إلى الثوابت، ولذلك كان الاجتهاد في هذه الشريعة مفتلا بالمتغيرات، بحيث يرجع المجتهد إلى الثوابت والأصول الكلية ويقيس النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، لكن الشريعة ثابتة، ومن أسباب ثبات هذه الشريعة أنها شاملة كاملة أتمها الله سبحانه وتعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله أكمل الدين وأتم النعمة، وهذا يدل دلالة واضحة ظاهرة على شمول الدين لكل حياة المرء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يدع صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا أحصاها، ولذلك قال: وما كان ربك نسيا. كيف يترابط الشمول مع الثبات؟ حدثنا عن ذلك فضيلة الشيخ أبو عبيدة مشهور سلمان، فليتفضل لذلك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما بعد، الإسلام دين الله الخاتم الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الرسالة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة. هذه الرسالة التي جاءت لبناء الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة بناء فكريا بالعلم النافع، وبناء روحيا بالتزكية والتطهر، وبناء جسديا بالعافية والنشاط، وبناء وجدانيا بالقيم الجمالية التي تسمو بالإنسان ولا تهبط به، وبناء خلقيا يجسد معاني الإسلام على أرض الواقع سلوكا حيا. هذا هو الإسلام من نبعه الصافي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله رب العالمين، سندا صحيحا عاليا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فالدعوة التي ندعو إليها هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تتميز عن جميع الدعوات السابقة بشمولها بكل ما للشمول من معان ودلالات زمانية ومكانية. فالإسلام ليس بمنهج نظري، بل هو دين عملي يتلائم مع الطبيعة البشرية في خصائصها وإمكانياتها، سواء كانت هذه الطبيعة في الفرد أم في الأسرة أم في المجتمع، فقد شملت نظم الإسلام نواحي الحياة المختلفة ومتطلبات المجتمع الإنساني، فلم تقتصر تعاليمها على النواحي العقدية والتعبدية فقط، وإنما امتدت لتشمل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونظم التربية والقضاء والأخلاق. وقد استهدفت تعاليم هذه الدعوة إقامة حياة إنسانية سامية يتحرر فيها العقل البشري
من الخرافات والأوهام، وجاءت هذه التعاليم موافقة لطبيعة الدعوة الخالدة الخاتمة، فلا بد لها والأمر هكذا أن تشمل تعاليمها جميع أنظمة الحياة إلى أن تقوم الساعة. كثير من الناس يظن أن الدعوة السلفية هي دعوة لنبذ البدع وبيان الأحاديث الموضوعة ومحاربة القبور ومظاهر الشرك فحسب، وهي في حقيقة الأمر المتأمل إنما امتازت بذلك لشمولها، فغيرها قاصر عن أن يصل إلى هذه الأمور. ونادوا بالحاكمية لأن مفهوم الحاكمية عندهم ضيق كما قرره الإخوة المشايخ في ندوة أمس. فالدعوة السلفية هي الإسلام المصفى الذي أنزله الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي شاملة بكل ما شملته الشريعة فيما يخص جميع مجالات الإنسان ومراحل حياته ومجال نشاطه على مستوى الفرد والجماعة في جميع ضروب الحياة. وفي هذا يقول ابن القيم كلام بديع في الطرق في أوائل كتابه العظيم الطرق الحكمية، ومما قال: من له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنت من المصالح، فأعظم نعمة لله على عباده أن تشرف أو أن تكرم سبحانه بأن أنزل شريعة لنا فيها مصالحنا في المعاش قبل المعاد. ومن ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر المولى واتباع داعي الهوى فهي مصلحة موهومة وليست بمصلحة على الحق والحقيقة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من أحاط علما بمقاصد الشريعة وحسن فهمه فيها لم يحتج فيها إلى سياسة غيرها البتة. وقرر رحمه الله تعالى أن السياسة نوعان، فقال: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة فهي من الشريعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن شريعتنا شاملة فهي خالدة فهي ثابتة، بمعنى أنها تفيد الديمومة والبقاء واللزوم والاستمرار، أصلها ثابت، فبين ذلك فضيلة الشيخ الدكتور باسم حفظه الله. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام، والكلام كثير وطويل، التنبيه على بعض الأشياء يقع فيها خلط وخبط وجهل، إذ يقع تنزيل كلام البشر من العلماء والفقهاء وتجعل تقريراتهم منزلة الثابت من النصوص، ويجمل المتأخرون على ما عندهم دون النظر إلى مستجدات الحياة ومعرفة الثوابت من المتغيرات. وأعني المتغيرات ما يفيد التحويل من حالة إلى حالة، سواء كانت حالة ظرفية مكانية أو زمانية تتعلق بالبيئات والعوائد والأعراف والمصالح والوسائل. وأضرب لكم مثلا، فهذا المثل ليس من الخيال وإنما هو من الحقيقة، مذكور في كتب شروح الحديث ومذكور أيضا في كتب الفقهاء. فمثلا ذكره الكشميري في شرحه على صحيح البخاري المسمى في غلواري في الجزء الثالث صفحة 435، وذكره الشيخ المضيعي في تكملته في شرح المجموع الثانية والأولى لابن السبكي في الجزء 15 صفحة 203، وذكره السعادي في كتاب الفتح الرباني في الجزء 13 صفحة 130، ذكروا عند شرحهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ابن جرير وغيرهم مفسرين فسروا قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن قوة الرمي. فقالوا التحريض كان التحريض على الرمي بالنشال، قالوا وكان ذلك في الزمان الماضي. وأما اليوم فينبغي أن يكون على تعلم استعمال الآلات التي شاعت في زماننا. ومن محاسن ديننا أن نطالب عدونا بأن توجد المصانع لهذه الأسلحة، صواريخ عبر القارات ومشابه من الفروض الكفائية على الأمة، فالأمة آثمة بمجملها لعدم وجود هذه الأشياء فيها. يقول العلماء، يقول فينبغي أن يكون على تعلم استعمال الآلات التي شاعت في زماننا. قالوا، والآن الكلام الكشميري، قال ومن الغباوة الجمود على ظاهر الحديث، فإن التحريض على الرمي بالنشاب ليس إلا للجهاد وليس فيه معنى وراءه. ولما لم يبقى الجهاد بالنشاب والأقواس لم يبقى فيها معنى مقصود فلا تحريض فيها. وهذا كله خطو سهل لأنه نظري. اسمعوا الآن الأمر العملي. يقول، والكلام من كشمير الفيض الباري، يقول وسبب هذه الفوضى وسبب ضياع البلاد ودخول ناس وخروج ناس في الدين في الإلحاد والكفر فتوى مهبول لم يميز بين الثابت والمتغير. يقول الكشمير ومن هذه الغباوة ذهبت سلطنة بخارى حيث استفتى السلطان علماء زمانه اقتراب الآلات الكائنة في زمنه فمنعوه وقالوا إنها بدعة، فلم يدعوه أن يشتريها حتى كانت عاقبة أمرهم أنهم انهزموا وتسلط عليهم الروس، ونعوذ بالله من الجهل. فالجهود على كلام العلماء مهما بلغ قدرهم واتسعت آفاقهم ودقت فهومهم وتنزيلها منزلة النصوص الشرعية اعتداء على ربانية المنهج، ومن فعل ذلك شارك مع الوحي ما ليس مثله، فإن الآية أو الحديث الصحيح وكلاهما وحي ثابت وشامل، فإن الله لما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن غافلا عما سيؤول إليه الأمر، فهو يورد جزءا من نص كلي يجهد به إرادة جميع أجزاء النص في مرحلة معينة، وذلك لأنه لا يخفى عليه سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون، وليس ثم صاحب نص يتصل بهذا الأمر، بل جد النصوص البشرية المصدر تأتي إما لوصف أمر مضى أو لوصف أمر قائم أو استشراف أمر مستقبل، ولكنه لا يستطيع أن يأخذ باعتبار هذه الأمور الثلاثة في آن واحد ويتحقق كلها كما توقعها وافترضها. وعليه فإنه ينبغي علينا أن نراعي هذه الخاصية للنص الشرعي من الثبات والشمول الذي أهل هذه الأمة، لأن شاهدا على سائر الأمم مهيمنة عليها حاكمة لها، ولا سعادة للبشرية جمعاء إلا لهذا. ولكن كما قلت وقع خط وخط في هذا الموضوع، فأنزل المذهبيون والمقلدون كلام أئمتهم وهم من هم منزلة النصوص، وتولد عن ذلك طرف آخر منعوا الثوابت وجعلوها منطاق فمر دجاجة، جعلوها قابلة إلى التغيير مع ضغط الواقع ومع تحديات الحضارة المعاصرة تحت باب التجديد والتحديث، ووقعوا بما سماه بعضهم بالاستدلال الحضاري أو التغريب، تأثروا بالوافد شبرا بشبر وذراعا بذراع تحت باب المعاصرة. أراد هؤلاء أن يجددوا كل شيء، كما عبر عنهم أديب العربية الشيخ مصطفى صادق الرافعي، قال عنهم رحمه الله أرادوا أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر، أرادوا أن يجددوا كل شيء. وهنا التأبيات لأحمد شوقي فيهم، يقول رحمه الله تعالى لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمرا منكرا، ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا من كل ساع في القديم وهدمه وإذا تقدم للبناية قصرا. هؤلاء الذين وقعوا في الاستلال والتغريب تأثروا بكل واحد، وقابلهم بطرف آخر أهل الانكفاء والتقوقع وحصروا كل القيم في دائرة ثوابت، لم يعترفوا متغير واعتبروا أن الدعوة إلى استيعاب المتغيرات هي نوع من التحلل من أصول الشريعة ومحكماتها، فضاعت الحقيقة بين إفراط وتفريط، فلا بد من تحديد معايير موضوعية لأمر الثابت والمتغير، ولا بد من الانطلاق من النصوص الشرعية الكتاب وصحيح السنة وما عليه مقدار الأمة ومجتهدوها. ذكر ربنا عز وجل في محكم تنزيله إلى أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمات تعبر عن الأصول القطعية التي تمثل الوحدة الفكرية والأرضية المشتركة الجامعة، وأخرى متشابهات التي تحتمل أكثر من وجه في التغيير، يتعدد فيها الاجتهاد ويتنوع فيها النظر ويتباين فيها الفكر. ونجد أن أسلافنا من أهل العلم والأصول والنظر والتحقيق قد أشاروا إشارات وإن اختلفت ألفاظهم تدل على هذا المضمون. فمنهم فهم رحمه الله تعالى فرقوا بين نوعين من الأحكام: الأحكام الأصلية الثالثة ثبوت الجلال الراسيات، وهذا الضرب لا معنى فيه لتبدل الزمان وتغير الأحوال، ونوع آخر من الأحكام عبر عنه بالأحكام التي بنيت على المصالح والاجتهاد والعلل الظرفية والأعراف والعوائد التي لم ينشئها الشرع، وأشار لهذا فخور العلماء فعلى رأسهم الشاطبي في الموافقات والقرافي في كتاب الفروق، وابن القيم رحمه الله في كتاب الطعين، وسبقهم بعز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. فعند ابن القيم مثلا في الإعلام فصل في تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات، فهذا التقسيم ليس ببدع من الزمن ولا شاذا من الآراء والأقوال، بل له أصوله ومطلقاته الشرعية، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى استقراء المعاني المتعلقة بهذا الأمر حتى لا يقع الاختلال في مسيرة الدعوة ولا يقع الاضطراب في منهاج العمل، لأن من الخطر العظيم أن نحول الثابت إلى متغير أو أن نجعل المتغير في إطار الثابت، وعن الضوابط لنا عودة وكلمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
حيث بين الترابط بين الشمول والثبات، وأن الشمول تنطرق الثبات، وبين أيضا فيما بين أن الثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والمتغيرات لها أحوالها، لكن نعود إلى الثبات، نسأل الله الثبات حتى الممات. ما هي أوجه الثبات في شريعة الإسلام؟ وما هي المتغيرات؟ لكن أوجه الثبات يكلمنا عنها دكتور، فليتفضل. مشكورا.
قسمتنا الثوابت إلى أقسام أو إلى مباحث. القسم الأول الثوابت في مصدر التلقي، ربما أخالف في بعضها، ولكن أنا أتكلم بارك الله فيكم عن الثوابت ليست في الإسلام، الثوابت عند أهل السنة والجماعة. فهناك ثوابت لأهل السنة والجماعة ربما يخالفون فيها أهل البدع، ولهذا قلت أنا أولا الثوابت في مصدر الترقي: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. المطلب الثاني الثوابت في العقيدة، وقسمتها أيضا المبحث الأول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. المطلب الثالث الثوابت المنهجية، وقلت فيه ثوابت كثيرة ولكن بعضها ذكرت: عدم التكفير بالكبائر، المبحث الثاني الولاء والبراء، المبحث الثالث تحريم الخروج على الحاكم الظالم، المبحث الرابع عدم الغلو والتطرف. ثم المطلب الرابع الثوابت في العبادات والأحكام، والمطلب الخامس الثوابت في الأخلاق، والمطلب السادس الثوابت في المرامات اليقينية. أبدأ في الأولى الثوابت في مصدر التلقي، وهو كما قلنا المبحث الأول القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تحدى به العرب البغلغاء أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا، وكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه من عند الله عز وجل وليس من عند البشر. أنا أختصر لأن الوقت طويل قصير والبحث طويل. المبحث الثاني السنة النبوية، وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والآيات كثيرة جدا في وجوه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بدون من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قلنا الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في وجوب اتباع الكتاب والسنة. ثم نقول: والأصل في الكتاب والسنة أن تكون على فهم السلف الصالح. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية: ما أنا عليه وأصحابي، ولم يقل ما أنا عليه فقط، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل عليكم بسنتي فقط. المبحث الثالث الإجماع في مصدر الترقي. يقول: الأدلة على الإجماع كثيرة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإجماع منه قطعي ومنه الظني، فحيث جزمنا بانتفاء المخالف فذلك القطعي، وحيث لم نقطع بانتفائه فذلك الظني. ودلالة الأول قطعية ودلالة الثاني ظنية. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الإجماع نوعان، قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقراري أو الاستقرائي بأن يستقرئ أقوالنا فلا يجد في ذلك مخالفا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أن ولا يعلم عن أحد أنكره، فهذا الإجماع، وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به. المبحث الرابع القياس، وهو حجة معتبرة في تقرير الأحكام، وهو الذي عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو في المرتبة الرابعة في ترتيب الأدلة الشرعية، أي بعد الكتاب والسنة والإجماع. ودل على حجية القياس الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعمل الأئمة، ولم يخالف إلا الظاهرية والنظامية في ذلك. والقول بحجية القياس من ضرورات خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. المطلب الثاني الثوابت في التوحيد، وهي أكثر المسائل ثبوتا في شريعتنا. والتوحيد كما هو معروف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية أيضا سريعا، والكل يعرف هذا، فهو الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى له شؤون الربوبية كلها في الخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف. آيات ذلك كثيرة، وكان المشركون يعترفون بذلك، ولكن الذي نختلف معه هو في توحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له وحده. والآيات في ذلك كثيرة أيضا أختصر. أما أقف عند المبحث الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. ويقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة. أولا أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن من الشرع. ثانيا أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء. ثالثا أن صفاته سبحانه وتعالى كمال كلها، فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث. والدليل على ذلك أعظم آية في ذلك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نفت أن يكون لله شبيها وأثبتت السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، فلله سمع وبصر لا يشبه سمع وبصر المخلوقين. المطلب الثالث الثوابت المنهجية. المبحث الأول عدم التكفير بالمعصية، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق من أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه ولا بوصفه بالإيمان التام، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وأهل السنة لا يكفرون أحدا من عصاة أهل القبلة بمجرد عمل المعصية، سواء كانت من الكبائر أو الصغائر، مع إقرارهم بنقصان إيمانهم. والتكفير بالكبائر مذهب الخوارج. المبحث الثاني الولاء والبراء. فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم أن يوالي أهل الإسلام ويعادي أعداءهم، فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم. ولا يكفي هذا كثيرا، ولكن أقول: وليس كل ما نتبرأ منه أيها الإخوة هو عدو لنا. هذا أمر لا بد أن نعرفه. ربما أنا أتبرأ من أخي لأنه فاسق أو لأنه مبتدع، ولكن لا يكون عدوا لي، ولا أقتله ولا أنصب له العداء. كذلك ربما فهناك أيضا المحارب، وهناك عندنا أهل الذمة، وهناك عندنا المعاهدين، وعندنا المستأمنين. هل هم في ميزان واحد في الإسلام؟ المحارب لنا وأهل الذمة والمعاهد والمستأمن، هل هم في ميزان واحد؟ هل يجب أن نقاتلهم جميعا؟ هذا أيضا، لأنه كثير من الناس من يفهم الولاء والبراء أنه أنا إذا تبرأت منه لازم أعادي، لازم أقتل، لازم أحاربه، وهذا غير صحيح. المبحث الثالث عدم الخروج على الحاكم الظالم، ونقول أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الحاكم أو الحكام الظلمة والأئمة الفسقة بالثورات والانقلابات أو غير ذلك. وقد تكلم الدكتور خالد حفظه الله في المحاضرة السابقة أو قبل يومين عن ذلك طويلا، ونقل الإجماع فما أريد أن أكرر. المبحث الرابع عدم الغلو والتطرف. والإسلام كما هو معروف يدعو إلى الوسطية، والمقصود بالوسطية الاعتدال الذي لا يخلو من الإفراط والتفريط، فلا تقصير في أوامر الله ولا تقطع في تطبيق تعاليم الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ثلاثا. المطلب الرابع خلصنا الثوابت في العبادات. والعبادات أيضا هذه طويلة والله. العبادات كلها توقيفية، فلا يجوز الإضافة فيها، لأن الإضافة فيها مبطلة للعبادة. فالصلوات من فرائض ونوافل لا يجوز زيادة فيها على المشروع. فركعة مضافة إلى ركعتي الفجر تبطل الصلاة، واستحداث نافلة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهناك بعض القواعد لمعرفة البدع. القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع، لأن العبادات توقيفية. أيضا باختصار، القاعدة الثانية في العبادات: الحسن ما حسنه الشرع وليس ما حسنه العقل أو العرف أو العادة. فعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. وحديث عائشة معاذ العدوية عندما أن امرأة قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القاعدة الثالثة في معرفة البدع: أحكام الترك. كما أن السنة تعريفها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعله وتقرير، كذلك هنا أحكام تركية تركها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن أفعلها. منها الأذان لصلاة العيدين، الرسول ما أذن لصلاة العيدين، فهل يجوز أن أؤذن لصلاة العيدين؟ الأذان لصلاة الجنازة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا من السنة أن أترك الأذان لصلاة الجنازة أو العيدين أو الاستسقاء. المطلب الخامس: الثوابت في الأخلاق. والمطلب السادس: الثوابت في المحرمات اليقينية من قتل النفس والزنا والسحر وإتيان الكهان وأكل الربا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات والتعب ليوم الزحف إلى آخره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ على هذا التفصيل الطويل، لكنه غير مخل وغير ممل إن شاء الله. الحقيقة الثوابت عند أهل السنة هي ثوابت الإسلام، لأن دعوة أهل السنة هي دعوة الإسلام الخالص الصافي المصفى. ولذلك نحن نقول أن دعوة السلف ودعوة أهل السنة هي دعوة الإسلام، وأن أهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الأديان والملل. يبقى عندنا نبحث يعني محور رابع نختم به هذه الندوة المباركة إن شاء الله، وهو الثبات والمتغير. وإن كنا بارك الله فيكم نريد أن ننبه إخواننا على أمر من أمور الثبات، من أجله عقد هذا الملتقى، ومن أجله قامت هذه الدعوة، من أجله أنزلت الكتب، ومن أجله أرسلت الرسل، وهو الثبات على الدين. يا أخواننا، يجب أن نثبت على ديننا، وأن نثبت على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نثبت على دعوتنا. فهذا الثبات قد لا يدخل في محاور هذه الندوة، لكن أحببت أن ننبه عليه. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ أن ندع على أعقابنا خاسرين. حول موضوع الثبات والمتغيرات والترابط بينها، وكيف نعرف الثابت من المتغير، وتطبيقات عملية حول هذا الأمر، يكلمنا فضيلة الشيخ مشهور فليت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا أبعد عن الحقيقة إن قلت إن الفوضى في الفتوى هذه الأيام في جعل الثابت متغير، في جعل المتغير ثابت، والفتوى بمصادمة النصوص وما شابه. أضيف على ما تفضل به فضيلة الشيخ باسم حفظه الله وبارك فيه على حسن تنويعه وتقسيمه، أن من الثوابت أيضا المقاصد الكلية الشرعية، تهذيب المقاصد التي جاءت في الاستقراء في الشريعة، بل ذكر بعض الأصوليين أنها جاءت في جميع الشرائع، وهي لحفظ الدين الذي هو قوام حياة الإنسان
وفيه فلاحه وسعادته في الدارين والنفس والعقل وهو منط التكليف والمال وهو قوام وقيام حياة الإنسان والعرض والنسل، هذه من الأمور الثابتة أيضا. وكذا الفروض الركنية التي علق الشارع فيها الواجب على الفرد وعلى المسؤول عن الأسرة وعلى الزوجة ومشابه، فهذه أيضا من الأمور الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، مع الإضافة التي ذكرها ونوه إلى ما ذكرها وضربيه من الأمور المنهجية والعقدية والقيم الأخلاقية وغير ذلك. هذه هي معاقد أصول الدين، وهذه هي كلياته وثوابته وقطعياته ومحكماته، وهي تشمل أرضا مشتركة جامعة لا تختلف بين عصر وعصر وبيئة وبيئة ومكان ومكان، يربيها كل مسلم انتهى إلى أي جنس سواء كان عربيا أم أعجميا، يربيها الكبير والصغير والحاكم والمحكوم والرجال والنساء والرأي والرأية. وهناك مبحث يذكره الأصوليون في مبحث القياس ويتوسعون فيه ويقولون الحوادث والنوازل لا تنتهي والنصوص الشرعية تنتهي، فالنصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار حادث الناس، وهذا بلا شك من أبطل الباطل، لأن فيه غفلة عن أن الشريعة قواعد كلية معللة وأصول مهمة. فالشرع لا أقول صالح لكل زمن ومكان، وإنما هو مصلح لكل زمان ومكان، وفي أصول الشرع وكلياته ما يستوعب التغيير الذي يطرأ على مسيرة البشرية، إذ هذا الطارئ لله فيه حكم وعلمه يشمله، وأنزل كتابه بحق متضمنا ما وقع ويقع وسيقع، ففيه الغنية والكفاية كتابا وسنة في أصول النصوص وكلياتها ومقاصدها وقواعدها. ولكن الله يريد منا أن نتبصر وأن نفهم ونفكر، وليست لكل حكم ولكل جزئية من جزئيات يرد من خاصا فيها. وكما يقولون الجديد له لمعة واللمعة تأخذ الأبصار، ولذا الفقهاء قديما لما كانت تستجد بعض النوازل كنا نرى نسمع تقريرات ونقرأ تقريرات عجيبة غريبة، بسبب أنهم لم يضبطوا النصوص والأصول أو لم يحسنوا رد هذا الشيء الحادث على إيش؟ على أصله الشرع الصحيح. فإن وقع خلل وخط فهو من عقل المجتهد أو من عدم فهمه لهذا الشيء المستجد. أضرب لكم أمثلة، مثلا الراديو أو نوع الراديو، علماء ألفوا فيه كتب، فمثلا ظفرت في جامع كبير بصنعاء في فارس مخطوطاته أن لمحمد بن عبد القادر الأهدل المتوفى سنة 1326 كتابا بعنوان غاية الأنصار لكون الصندوق الناطق ليس من الأسحار، أنا أقول لهم سحرا. ولحسن ابن الطيب الجكني في فهارس الخطوطات العربية في موريتانيا صفحة 119 رد الفطر والصوم في المذياع الذي شاع في البلاد وذا، وفي إبراهيم ابن موسى الجزائري كما في مكتبة بني هزقان برقم 496 الدليل الواضح في الرد على من أجاز الإعلام بالتليفون في الصوم والإفطار. وألف أخيرا على الطرف الآخر واحد من الغماريين وهو أحمد الغماري ألف كتاب وهو مطبوع سماه الإقناع في صحة الصراخ في المذياع. هذه الأمور كلها تدلل على أن عدم ضبط الشرع شرعي صحيحا وعدم رده للأصول يولد خبط وخلط. ولذا ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نراعي المستجد وأن ننظر إليه بعدل وأن نحسن تكييفه وتحقيق مناطه وأن نأخذ من النصوص ما يناسب هذا المستجد، مراعين جميع ما طرأ عليه من أوصاف وشروط وقيود. وبالمثال يتضح المقال، أذكر لكم شيئا فصل فيه ابن القيم كثيرا في كتاب الطرق الحكمية، ذكر أدلة كثيرة جدا من المرفوع والموقوف على حجية الخط، أن الخط حجة والنبي كتب للملوك، وذكر أشياء كثيرة ورست الآن بصدد هذا الأمر، لكني أفرع على ما ذكر فأقول الخط حجة في الإثبات. وبتطور العلوم أصبحت الكتابة اليوم بغير الميلاد والأوراق التي يكتب عليها، فأصبحت الكتابة يعتمد فيها على الأسلوب الإلكتروني مثلا لرسم الحرف وتنضيده، ولا دور للكتابة إلا الضغط على أزرار خاصة، والأجهزة التي تقوم بذلك متنوعة، لأرى الضاربة لدى الكاتبة التليكس الفاكس الحاسوب، وشاعت هذه الأجهزة في الدنيا كلها. فكلام الأقدمين على حجية الكتابة ليس المراد منه طريقة رسم الحرف وأنواع المواد والورق، فيشمل حجية الخط وما يقوم مقامه فالتليفز مثلا وسيلة للاتصال بين جهازين من خلال خطوط وشبكات اتصال خاصة، ويكون لكل مشترك فيها رقم خاص يميزه به عن غيره، ويمنح هذا الاتصال أطراف العلاقة طباعة أصلية للحروف والكلمات، ليس صورة كالفاكس، فرقون تليكس والفاكس التي تظهر على ورقة خاصة بالتليكس. فهذا الاتصال يترك أثرا ماديا مكتوبا، وهو بمثابة نسخة أصلية تمتاز بالثبوت والوضوح، ولأصحابها خصوصية لا يمكن اشتراك أطراف أخرى معهم فيها، ويعرف من خلالها شخص المرسل والمرسل إليه من خلال نقل رموز معينة، وهذا كله يضفي عليها أنها وسيلة من وسائل الإثبات الخطية المعتبرة. ويلحق بهذا الاعتماد على الحاسوب وأنظمته في إبرام العقود، وهذه الأنظمة لا يقتصر دورها على مجرى إجراء العمليات التجارية، وإنما تمتاز بتخزين تلك الإجراءات التي قام بها المتعاقدون، بحيث يسهل الرجوع إليها في كل حين بالتفصيل الذي جرت به. واتخذت هذه الأنظمة واتخذت هيئات متعددة وأشكال مختلفة، مثل الأنترنت والبريد الإلكتروني والبطاقات المصرفية. والذي يتأمل أدوات الربط بين أصحاب هذه المعاملات يجد أن التخاطب يتم بين جميع أطرافها عن طريق الرسائل الكتابية التي تتم عن طريق الضغط على لوحة المفاتيح وإدخال الرقم السري للعميل، وينتقل هذا التخاطب حسب برمجة معينة تقوم مقام الكتابة. فلابد من الإلحاق بعدم حجية الخط مع الأخذ بعين الاعتبار الطوارئ المحتملة التي تؤكد على الحصول على العلم اليقيني بواسطتها، كالخطأ في إدخال البيانات أو وجود خلل فني في الحاسوب أو تحصيل الرقم السري للبطاقة من الطرف الآخر أو تسلل بعض المتطفلين وقرار الحاسوب بحيث يسبب إتلاف السجلات والملفات التي تعد مرجعا عند التنازع. لست بصدد تأصيل البحث عن حجية الإنترنت، بإمكاننا من خلال تقعيدات علمائنا ومن خلال تأصيلاتهم ومن خلال ذكر الكليات التي ذكروها إن تصورناها على وجه الصواب، بإمكاننا نضع ضوابط وقيود نستطيع من خلالها أن نقول هذه العمليات شرعية وليست بممنوعة، وهذا معنى كون الشريعة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان. فليس موضوع التلغراف كما مثلا صوره بعض الفقهاء أول ما ظهر، ظهرت في مخطوطة في مكتبة الحرم المدني سماها صاحبها وهو أحد وعاظ المسجد النبوي في القرن 13 اسمه محمد بن إسحاق الكشميري، سماها المدح المدني المنح المدنية في سلك الحديد. ذكر أن واحد يكتب وكافر يكتب في قلم آخر، فالذي تكتبه أنت الكافر يعرف ماذا تكتب بالقلم الآخر، كتابة الكافر غير مقبولة، وبالتالي التليغراف وما شابه أمر ليس بمقبول. هذا ظلم، هذا ظلم، ليس في عدل. وأصول شريعتنا تمضي بجواز ذلك إن فهمنا طبيعة حققنا نمط ما حصل في مثل هذه المسائل. من أبدع وأجود ما وقفت عليه في موضوع الأمان مثلا في فقه الجهاد، بما يقع الأمان لما يدخل الكافر بلاد المسلمين؟ يعني هو الآن مستأمن، بما يقع الأمان؟ هل الأمان يقع بكلمة بألفاظ معينة أم يقع بأي شيء؟ من أبدع ما وقفت عليه كلام ابن المناصف وهو السلفيين المغاربة المتوفى سنة 620، له كلام بديع جدا، قال بعد أن ذكر نصوصا والمقام مضيق لا يتسع أن أسرد النصوص، لكن قال: فإذا تقرر من مستند الشرعي وأقوال العلماء في ملاحظة ثبوت الأمان مراعاة ما دل عليه من قول أو إشارة أو استشعار، فأقول كل لفظ على أي لغة كان أو اصطلاح حدث أو كتابة بأي خط في مثل ذلك من مصطلح عليه أو إشارة ورمز وروختم دخول أو إشارة ورمز ونحو ذلك مما يتفاهم بمثله يشعر به المسلم الحربي أمانا أو يستشعر منه الحربي الأمان، سواء أراده المسلم أو لا، فهو أمان في الحال مما وافق ما قصده المسلم من ذلك ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد. هذا تفريع على إيش؟ على حجية الخط. أرى بعد هذا التمثيل أننا بحاجة إلى التأصيل بذكر حالات المتغير، وذلك قبل أن يهاجمنا الوقت، فأقول بالله سبحانه وتعالى: أصول وأجول المتغير المعتبر شرعا مضبوط بتأصيلات علمائنا، ويمكن إجمال ذلك بالأمور الآتية: أولا، ما بني من الأحكام على الأعراف والعوائد والمصالح فهذا يتبدل بتبدل الأعراف. وابن القيم فصل طويلا في إعلام الموقعين وذكر أمثلة عديدة جدا، ولعل في عدم أكل الضب من النبي صلى الله عليه وسلم لعل وعدمه في قوم إشارة إلى شيء من هذا المعنى إلى هذا المعنى يلحق بهذا يعني مراعاة المتغيرات بما يخرج على ازدحام المصالح والمفاسد في المحل الواحد على حد تقرير الأئمة الثقات. فها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الشريعة جاءت لدرء المفاسد وتقليلها ولتحصيل المصالح وتكميلها، فإذا لم نستطع أن نجرأ المفسدة بالكلية نقلل منها ما استطعنا، وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمنة والأشخاص. وغفل عن هذا كثير من المتحمسين وكثير من المفتين بما يذهبون الجهاد على وجه العين في حال الاضطراب وعدم وجود الأمان وفي حالة كون النتائج محسومة محسوبة، والغفلة عن سنن الله الكونية في النصر والتمكين. ويلحق أيضا بالمتغيرات ما يسمى بتقديم الأهم في المهم وحصر واجب الوقت، فالمصلحون وطلبة العلم النبهاء يقدرون الأولويات بميزان الشرع للهوى والتهيج، ويختلف ذلك من بيئة إلى بيئة. فليست أولويات الأقليات المسلمة كغيرها، وليست أولويات دار ظهور التوحيد والسنة كأولويات دار الغربة، وهذا مبني كما قلت على المهم والأهم فحسب وليس على تغيير الأحكام. ويلحق بهذا فقه المصالح الشرعية، ففي المسائل الكبار تناط بأولياء الأمور وعلى رأسهم العلماء، فهم أرعى لمصالحهم. خفي الفهم والإدراك على عامة الناس، فيجب عليهم أن يسلموا بالكبار كما حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وينبغي أن نرى إلى فقه مآلات الأفعال، ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد الجاهلية لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على أسس إسماعيل. وكذلك فقه درجات إنكار المنكر، فهذه الأمور لا يقدرها إلا أهل العلم، وهذه تتغير، فقد تعين الإنسان أن يمسك على درجات الأربع المذكورة عند ابن القيم: فإن أنكرت فزال فالإنكار واجب، وإن أنكرت فنقص المنكر فالإنكار واجب، وإن أنكرت فزال المنكر وحل محله منكر آخر ففيه نظر، وإن أنكرت وترتب عليه منكر أكبر منه فالإنكار حرام. فإن الجهل بالقواعد التي قررها العلماء فيما يخص الأمر بالمعروف والأهم والمهم ومعرفة واجب الوقت يسبب خللا كبيرا، والشباب متحمس متوثم، فإن جهل هذه القواعد ونظر في النصوص استقلالا دون أهلية وقد بلور له مقررات وقناعات ومواقف واتجاهات ونظرا في النصوص وكلام السابقين من المحررين، فحدث تحدث حينئذ ولا حرج عن التأويلات الجائرة البائرة الحائرة الخائرة في البعد عن مراد الشارع من نصوص وحيه كتابا وسنة. فالمجتهد وهو المجتهد إذا نظر في النص الشرعي ورأسه مليء بطائفة من التصورات والمواقف والمقررات والرواسب، فإن الفهم والصغير لا يعدو سوى أن يكون جملة من تصوراته أو طائفة من مقرراته، ولا يمكن أن يهديه ذلك الفهم إلى مراد الشرع. وهذا الذي يفسر لنا ظاهرة تفسير النصوص بألوان وضروب مختلفة على ضوء التفسير المذهبي والعقدي قديما والتفسير الفكري أو الحركي والحزبي حديثا. ولذا لا سبيل إلى الاستفادة مما قررت إلا مع التجرد والتخلي عن جميع المقررات السابقة والمواقف المتعددة والتوجه إلى النص بعقلية نزيهة وفق منهج السلف، والتجرد بمعنى التخلي عن جميع المقررات السابقة والموضوعية بأن يتجرد المجتهد عن الذاتية وعن التحيز لآرائه السابقة، ولا سبيل لذلك إلا كما قلت منهج السلف هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر فضيلة المشايخ، وفي ختام هذا الملتقى العلمي الذي كلمه الله سبحانه وتعالى بالنجاح والتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد، ونرجو الله أن يكرر هذا الأمر. أخواني أرجو أن تلبسوا يعني السكينة عليكم، السكينة أخواني.